نعم لا يا أخي ليس أقوى من الحجر، لأن الحجر فيه قوة التقدير شرعية، قوة شرعية، ولذلك أجاز التيمم، أجاز التيمم بالتراب صحيح، لكن قصدي أنه من جنس شيء طاهر. على كل حال أنا قلت في البداية، قلت لا نريد أن نوسعها. ولذلك كل يؤخذ ويرد عليه، فإن رأيت كلاما يعارض القواعد فرمي به عرض الحائط ولا تبالي. نعم يا حبيبي، نحن تبنا إلى الله توبة نصوحة. لا أريد أن أنا أوسع في هذا حتى لا نبلبل أفكاركم. هذا الذي فهمتموه عليكم به، وضعوا الكنور جانبا خلاص، تبت إلى الله من جميع أنواع الكنورات، خلاص تبت إلى الله. لا أريد أتوسع فيها لأنها قد تشكل عليكم، لأنها تختلف عن قولهم. هم يقولون مائع أقل قوة، قال العلماء لا يقوم مقام الماء لأنه دونه في القوة، هذا مائع أشد قوة، قضية تختلف. على كل حال حتى لا نشتت أذهانكم دعونا من الكلور، خليكم في الماء، يكفيكم الماء. لكن الآن لعلك انتبهت لقصدي، الفرق بين ما هو أقل قوة وبين ما هو إيه أبلغ. هذا ظهر ما ظهر بعيد لا يهم، كل يؤخذ ويرد عليه، واضح؟ تخليكم في الماء. سؤال سبق شرحه، هل يشترط في عدم نجاسة الطفل الرضيع عدم أكله مع الرضاعة أم لا؟ يا حبيبي احنا قلنا المعتبر إذا رضع وأكل، المعتبر ماذا؟ الغالب، فإن غلب عليها الرضاع فهو طفل رضيع، وإن غلب عليه الأكل فهو وحش الأكل. إني أحبك في الله، أحبك الله، إنني أحببت من أجل. ذكرتم سبيلتكم، هذا أسلوب من علماء، إذا تكلمنا مع علمائنا تأدبنا، فضيلتكم وسيادتكم وحضراتكم وسيادتكم، فإذا تكلمت مع طالب علم يعني لا تنفخ فيه فيفتن، وهذا أسلوب خطأ. ما كان السلف يفعلون ذلك، يا أبا زكريا يا أبا محمد، انتهت القضية. أن الذي يجب غسل الفرج منه ومسح مكان المني بالماء والوضوء، فهل الوضوء على الوجوب أم على الاستحباب؟ يا حبيبي على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء. لا يا حبيبي، الوضوء لماذا؟ للصلاة، فإذا أراد أن يصلي أمرناه وجوبا أن يتوضأ. هو حر بقى، رجل خرج منه يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد أن يصلي. هل يجوز غسل الفرج والنضح مكان المذي فقط أم يبقى أثر للنجاسة؟ نعم، إذا نضحت الثوب يبقى أثر لنجاسة المذي، ولذلك الإمام الشافعي اشترط في المذي إيه؟ أن يغسل، لأنه نجس ويجب إزالته. فلماذا اكتفينا بالرش عليه والنص نص بهذا؟ اديني مثال مقارب له، كالطفل الرضيع. الطفل الرضيع أليس بوله نجسا؟ بلى نجس، بدليل أنه أمر بنضحه، ولو كان طاهرا لما أمر بالنضح، فأمره بالنضح دليل على النجاسة من جهة ودليل على التخفيف من جهة، فليس الأمر كما قال الإمام الشافعي ابن حجة فيما رواه أبو داود في الحديث الصحيح أن النبي اكتفى بالإيه؟ بالنضح وإن بقي أثر. الكلام واضح؟ أي نعم. هل يجوز لي أخذ شيء من الشجر الموجود في الأراضي الزراعية بدون إذن مالكها؟ لا يجوز لك ولا ورقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقه كذا وكذا. فقيل: يا رسول الله، وان كان شيئا يسيرا، حتى لو كان الشيء المأخوذ من ملك المسلم شيء يسير؟ قال: وان كان عودا من اراك. الاراك اللي هو شجر الايه؟ السواك. وان كان عودا فلا يجوز شرعا ان تأكل من ارضه شيئا الا اذا علمت طيب نفسه. اذا علمت انه ايه؟ تطيب نفسه فيجوز، لان الله قال: ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم، او الى ان قال ربنا: او بيوت صديقكم. دخلت بيت صديقك وانت تعلم ان نفسه ايه؟ تطيب، فتأكل ما تشاء. واضح؟ وبعض الاصدقاء والعياذ بالله يعني لا ينطبق عليه هذه الآية. ما هو شرط عدد الرضاع؟ بكم رضعة يثبت الرضاع؟ بعض العلماء قالوا بربعة واحدة، بعضهم قال بربعتين، بعضهم قال بخمس، وعليه دلت السنة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال: كان فيما نزل من القرآن عشر رضاعات يحرمنا. يعني في البداية أوجب الله كم رضعة؟ عشر رضعة. فنسخنا بخمس معلومات، اتنسخت العشرة بكام؟ بخمس. فإن تمسك متمسك بقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، ولم يحدد عددا، قلنا كقول ربنا: وأقيموا الصلاة، ولم يحدد عددا. قال أبو عبد الله الشافعي رضوان الله عليه: وقد أولى الله نبيه بيان القرآن. إذا نفهم القرآن بالإيه؟ بالسنة. إذا الرضاعة التي لم يذكر لها عدد حددت في السنة بكام؟ بخمس رضاعات. يبقى الإشكال: ما هو حد الرضعة؟ هل الجلسة الواحدة كلها رضعة واحدة؟ يعني لو جلس يرضع من أمه ساعة. الصواب أن الرضع بالتقام الثدي وتركه. فإن أخذ ثدي أمه وارتضع ثم بكى أو التفت وعاد إليه مرة أخرى ورضع، فقد رضع رضعتين. الكلام واضح؟ بيريح رضع. بدليل: لو انها فصلته بعد المصة الاولى اليست هذه رضعة؟ لغة اليست رضعة؟ الا يقال انها ارضعته؟ اذا فان ثبت المسمى ثبت حكمه، لانه لو مص منها مصة واحدة يصح لغة وشرعا ان يقال انها ارضعته رضعة واحدة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجة. فعلق حكم الرضاعة بالإيه؟ بالمص. لا تحرم الإيه؟ المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجة. الإملاجة اللي هي المص او الاملاج انها تعصر صدرها في بقه، دي الاملاج. المقطع اللي هو ايه؟ يا مثل نفسه. اذا ممكن ان يرضع الطفل خمس رضعات في جلسة واحدة، يبقى هذا ينتبه اليه. لذلك بعض اخواننا قد يفتي خطأ، يسأل المرأة: كم مرة رضعتيه؟ فتقول له: والله انا رضعت مرة او مرتين. هي ماذا تقصد؟ تقصد جلسة رضعت جلسة او جلستين؟ ينبغي للفقيه ان يسألها، طيب في الجلسة دي كم مرة خد ابنك وتركه؟ نسي. ما هو الغالب؟ ان قالت الغالب انه كتير حكمنا بايه؟ بانه ولده. خد بالكم، يبقى شوف الربا والرضاع والطلاق لا تفتي فيها، لانك اما ان تحرم انسابا واما ان تحلل، توقع الناس في الايه؟ في الحرام. يبقى الرضعة هي الايه؟ التقام الثدي ونصه، فان تركه فقد تمت رضعة، فان عاد اليه فقد رضع الرضعة الثانية. الكلام واضح؟ طبعا سن الرضاعة ما دون الايه؟ السنتين، ما دون السنتين. انما الرضاعة من المجاعة، وما كان قبل الفطام، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، فدل ذلك ان الرضاعة تتم في الايه؟ في السنتين، وما بعد السنتين ففيه خلاف بين العلماء. كل من اشترك على الصبر فهو أخر، وإن لم يأخذ الصبر. يعني لو افترضنا أن امرأة عندها بنت لم يتيسر لبنتها أن ترضع منها، ما تيسر، ثم هي رضعت ولدا أجنبيا، تصبح البنت أختا له مع أنها لم تلتقم صدر أمها، لكن كل من أخذ الصدر أصبح أخا. وأولاد المرضعة كلهم إخوة لمين؟ لمن رضع. طيب لو افترضنا من اللي رضع له إخوة، هو له إخوة ما رضعوش منها، ليس أبناء المرضعة بل أبناء الرضيع من امرأة إيه؟ أخرى، هؤلاء لا علاقة له. واضح؟ فاطمة لها ابنتها زينب لم ترضع من أمها لسبب، جاء عبد الله ورضع من فاطمة، أصبحت زينب أخت عبد الله. طيب عبد الله له أخ عبد الرحمن، يصح له أن يتزوج زينب. الكلام واضح؟ نعم.
لو رضع واحدة وثم أمه،
أقول لها يا أمي، أمه حية ولا ميتة؟ زي أمك من النسب، ولدتك وماتت أمك، من أبنائها وإخواتها إخواتها. فهمت علي؟ لا، دي مسألة فقهية جميلة لكن بعيدة عن واقعنا، لكن هي مسألة جميلة بس بعيدة عن واقعنا. إذا غفلت عن صلاة سنة العشاء والوتر حتى طلع الفجر، هل يصح الصلاة؟ أفتى أبو جمال، ولو سألت إيه الحجة يقول لك اسأل الشيخ. أيوه طيب جزاك الله خير. شوف تبت على عنينا إن شاء الله ما دام معك حجة. أما سنة العشاء فلا تقبل، لأنه لم يثبت فيها شيء، فإذا فاتتك سنة العشاء فاتك. وأما الوتر فقد ثبت عند الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره حتى أصبح فليصليه إذا أصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تحفظ الرواية؟ إيش الرواية؟ هو رواه النسائي وهو حديث جيد، لكن يبدو ان هذا هو اللفظ، هذا هو لفظ الحديث. اذا فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم لك ان تقدم ايه؟ انه يجوز لك ان تقدم الوتر، الوتر اللي هو الركعة فقط، مش تقضيها مع الشفع، تقضي الوتر اللي هو الايه؟ الركعة مفردة وان اذن الفجر. واضح؟ أما سنة العشاء لم يثبت قضاؤها. امرأة استأذنت زوجها لكي تذهب للصلاة في المسجد في قيام رمضان، فمنعها زوجها لوجود البدع التي قد تقع في هذا المسجد، وأن الشيخ الذي يصلي يتكلف ويقع في البدع. إيش علاقتها بالبدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني تخرج غير متعطرة لا تتعطر. فإذا التزمت المرأة بآداب دينها وخرجت وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي وغير متعطرة، فلا يجوز لزوجها أن يمنعها من المسجد. تقول الإمام مبتدع، تقول الإمام يمطط القرآن، تقول مسجد فيه بدع، هذا لا علاقة لها هي به، هي أتت لتصلي، وهذه البدع لا تحرمها ما رخص لها في دينها. فإن المساجد كان يصلي في مساجد المسلمين عبر الأزمنة والأمكنة بعض من لا يستحق الإمامة، ولم يمتنع الناس من الصلاة خلفه بضوابط شرعية ليس الآن مجالها. المقصود لا يجوز أن تمنع المرأة لأجل هذا السبب. أما إذا كان هناك سبب آخر هذا موضوع آخر. كثير من الناس الذين يقرؤون القرآن يتكلفون في القراءة، فما حكم السماع لهم؟ خلينا نجاوب على السؤال الثاني وبعدين نرجع لك. تمطيط القرآن من البدع المحدثة، أن يقرأ القرآن بالألحان والنغمات، هذا من البدع المحدثة التي نهى عنها الشرع. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أظن والحديث في مسند الإمام أحمد، يقول: في آخر الزمان أقوام يقدمون قارئهم ليغنيهم لكي يطربوا بصوته، قال: سيماهم التحليق، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم ذلك. هذا حديث جيد، وهو يختلف عن ذاك الحديث الآخر: اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم، هذا ضعيف منكر. فالغناء بالقرآن محرم، والحجة في هذا قول ربنا: ورتل القرآن ترتيلا. ومتى غنيت القرآن خرجت عن أحكامه التي أمرك الله به. ولذلك نص القراء القدامى على بدعية التلحين في القرآن. وسئل الإمام أحمد عن تلحين القرآن فقال: أحمد بدعة لا تعجبني إلا إذا كان رجل حسن الصوت. يقصد الإمام أحمد إيه؟ يعني من طبيعته أن صوته جميل، لكنه لا يلحن القرآن ويقرأه على طريقة الإيه؟ الألحان، كما هو حال قراء زماننا، فأكثرهم على هذا. ولكن أن تحسن صوتك بالقرآن هذا له أصل، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. يقال تغنى به أي حسن صوته. الآن أضرب لكم مثالا، يقول الله عز وجل: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. طيب هذا تغني بالقرآن، أنك تحسن صوتك فيه، لكنك تراعي الأحكام، تغن حيث أمرت بالغنى، تمد حيث أمرت بالمد. طيب ما هو المحرم؟ نفس الآية. ايه الآية لكم من القرآن؟ شوفوا بقى، أعيد مرة أخرى القراءة التي توافق الشرع. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. انضبطت بالأحكام. فلما جاءت مد واجب متصل لاتصال الهمزة بحرف المد، جاءت خمس حركات إلى ستة، قيل أهكذا عرشك قالت كأن، النون الساكنة تخرج بغنة من الخيشوم، كأنه هو يجوز الوقف، وقف جائز، ثم تستأنف وتقول وأوتينا العلم من قبلها، إخفاء النون الساكنة بالإيه؟ بالقاف، وكنا مسلمين. ما في مشكلة. الآن الثاني، انتبه. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. هذه بدعة ضلالة، وإن غضب من غضب، إياك الأمة كلها تغضب، إياك الأمة كلها تغضب. من أراد وجه الله بين البدع. إذا رأيت الرجل يسكت عن البدعة فاعلم أنه ضعيف. طيب يرجع يقول بقى، كمل الآية: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. شوف بقى، هذا يطرد الناس، يقوم الناس ايه؟ الله هذه قراءات اهل البدع. نص الشافعي على كراهة قراءة القرآن بالألحان، ونص احمد على انها محرمة، وكرهها بعض الشافعية، ومنعها الإمام ابن الجزري إمام القراء، وقال أنها بدعة ظهرت في زماننا، وقال الإمام الدارمي شيخ الإمام البخاري ومسلم: باب كراهية الألحان في القرآن. السلف كانوا يحكمون على هذه القراءة بالبدعة، لأنه لا يضبط فيها الأحكام، ويتكلف أن يجريها على النغم الموسيقي. ولذلك الآن يدرسون في بعض المدارس النغم الموسيقي لقراءة القرآن. انظر كيف وصلت البدع.
أحد القراء كان هو أستاذ موسيقي،
نعم،
قال لنا شخصيا أي شيء بيقرأ بلقيه بيقرأ كده بيجيب مقامات موسيقية وكده دون كان ده يسمينا عجلنا مقامات موسيقية
بلا شك، لأنهم يتكلفون ذلك قديما، فأصبحوا يجرون القرآن على النغم الإيه؟ الموسيقية. ولذلك تمسك عليهم الأحكام تلاقيه يمد حيث لا يوجد مد، ويقصر حيث يجب أن يمد، ويغن حيث لا غنة، ويظهر حيث وجود الغنة. ولذلك من قراء الزمان أري في قراءة الترتيل، في قراءة الترتيل اللي هي بيسموها المصحف الإيه؟ المعلم، فهو من أتقن خلق الله في قراءة القرآن فيما علمت. إذا خرج عن هذا دخل في قضية أخرى. كذلك الإمام الشيخ رحمه الله الشيخ عامر من كبار أئمة القراء وقراءته متقنة، كذلك الحمد لله بعض الطلبة من السعودية أمثال الشيخ الحذيفي من طلاب العلم قراءته على الجادة، واضح؟ وما أشبه ذلك مما جرى على مضمار القراء دون أن يتكلف. أما أن ينغم القرآن، وأما أن يطرب القرآن لنغني به الناس ونطرب أشجان الناس، فإن القرآن شأنه أعظم من ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. يا أخي ليس أقوى من الحجر، لأن الحجر فيه قوة التقدير شرعية، قوة شرعية، ولذلك أجاز التيمم، أجاز التيمم بالتراب، صحيح. لكن قصدي أنه من جنس شيء فاهم. على كل حال أنا قلت في البداية، قلت لا نريد أن نوسعها. ولذلك كل يؤخذ ويرد عليه، فإن رأيت كلاما يعارض القواعد فرمي بها عرض الحائط ولا تبالي. نعم. يا حبيبي نحن تبنى إلى الله توبة نصوحة. لا أريد أن أنا أوسع في هذا حتى لا نبلبل أفكاركم. هذا الذي فهمتموه عليكم به، ودعوا الكنور جانبا، خلاص. تبت إلى الله من جميع أنواع الكنورات، خلاص تبت إلى الله. لا أريد أتوسع فيها لأنها قد تشكل عليكم، لأنها تختلف عن قولهم. هم يقولون مائع أقل قوة، قال العلماء لا يقوم مقام الماء لأنه دونه في القوة، هذا مائع أشد قوة، قضية تختلف. على كل حال حتى لا نشتت أذهانكم دعونا من الكنور، خليكم في الماء، يكفيكم الماء. لكن الآن لعلك انتبهت لقصدي، الفرق بين ما هو أقل قوة وبين ما هو إيه؟ أبلغ. هذا ظهر، ما ظهر بعيد، لا يهم، كلهم أو كل يؤخذ ويرد عليك، واضح؟ نعم. تخليكم في الماء. سؤال طبق شرفه، هل يشترط في عدم نجاسة الطفل الرضيع عدم أكله مع الرضاعة أم لا؟ يا حبيبي احنا قلنا المعتبر اذا رضع واكل المعتبر ماذا؟ الغالب. فان غلب عليه الرضاع فهو طفل رضيع، وان غلب عليه الاكل فهو وحش الاكل. اني احبك في الله احبك الله انما احببتني من اجل. ذكرتم فضيلتكم، هذا اسلوب من العلماء. إذا تكلمنا مع علمائنا تأدبنا، فضيلتكم وسيادتكم وحضراتكم وسيادتكم. فإذا تكلمت مع طالب علم يعني لا تنفخ فيه فيفتن، وهذا أسلوب خطأ. ما كان السلف يفعلون ذلك. يا أبا زكريا يا أبا محمد انتهت القضية. أن النبي يجب غسل الفرج منه ومسح مكان المني بالماء والوضوء، فهل الوضوء على الوجوب أم على الاستحباب؟ يا حبيبي على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء. ماء الحديد. الوضوء لماذا؟ للصلاة. فإذا أراد أن يصلي أمرناه وجودا أن يتوضا. هو حر ده. رجل خرج منه ريح يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد أن يصلي. هل يجوز غسل الفرج والنبس مكان الذي فقط أم يبقى أثر للنجاسة؟ نعم، إذا نضحت الثوب يبقى أثر لنجاسة المذي، ولذلك الإمام الشافعي اصطرف في المذي إيه؟ أن يغسل لأنه نجس ويجب إزالته. فلماذا اكتفينا بالرش عليه؟ والله مثل بهذا، اديني مثال مقارب له، كالطفل الرضيع. الطفل الرضيع أليس بوله نجسا؟ بلى نجس، بدليل أنه أمر بنبحه، ولو كان طاهرا لما أمر بالنبح. فأمره بالنبح دليل على النجاسة من جهة، ودليل على التخفيف من جهة. فليس الأمر كما قال الإمام الشافعي ابن حجة فيما رواه أبو داود في الحديث الصحيح أن النبي اكتفى بالإيه؟ بالنبح وإن بقي أثر. الكلام واضح؟ أين؟ هل يجوز لي أخذ شيء من الشجر الموجود في الأراضي الزراعية بدون إذن مالكها؟ لا يجوز لك ولا ورقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقه كذا وكذا. فقيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، حتى لو كان الشيء المأخوذ من ملك المسلم شيء يسير. قال: وإن كان عودا من أراك. الأراك اللي هو شجر الايه؟ السواك. وإن كان عودا، فلا يجوز شرعا أن تأخذ من أرضه شيئا إلا إذا علمت طيب نفسه. إذا علمت أنه ايه؟ تطيب نفسه فيجوز، لأن الله قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، أو إلى أن قال ربنا: أو بيوت صديقكم. دخلت بيت صديقك وأنت تعلم أن نفسه إيه؟ تطيب، فتأكل ما تشاء. واضح؟ وبعض الأصدقاء والعياذ بالله يعني لا ينطبق عليه هذه الآية. ما هو شرط عدد الرضاع؟ بكم رضع يثبت الرضاع؟ بعض العلماء قالوا بربعة واحدة، بعضهم قال بربعتين، بعضهم قال بخمس، وعليه دلت السنة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا. يعني في البداية أوجب الله كم رضعة؟ عشر رضعات. فنسخنا بخمس معلومات، اتنسخت العشرة بكام؟ بخمس. فإن تمسك متمسك بقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، ولم يحدد عددا، قلنا كقول ربنا: وأقيموا الصلاة، ولم يحدد عددا. قال أبو عبد الله الشافعي رضوان الله عليه: وقد أولى الله نبيه بيان القرآن. إذا نفهم القرآن بالإيه؟ بالسنة. إذا الرضاعة التي لم يذكر لها عدد حددت في السنة بكام؟ بخمس رضعات. يبقى الإشكال: ما هو حد الرضعة؟ هل الجلسة الوحدة كلها رضعة واحدة؟ يعني لو جلس يرضع من أمه ساعة. الصواب أن الرضع بالتقام الثدي وتركه. فإن أخذ ثدي أمه وارتضع ثم بكى أو التفت وعاد إليه مرة أخرى ورضع فقد رضع رضعتين. الكلام واضح؟ بيريح رضع بدليل لو أنها فصلته بعد اللقطة الأولى أليست هذه رضعة؟ لغة أليست رضعة؟ ألا يقال أنها أرضعته؟ إذن فإن تثبت المسمى ثبت حكمه، لأنه لو مص منها مصة واحدة يصح لغة وشرعا أن يقال أنها أرضعته رضعة واحدة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجة. فعلق حكم الرضاعة بالإيه؟ بالمص. لا تحرم الإيه؟ المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة اللي هي المص أو الإملاجة إنها تعصر سبرها في بقه، دي الإملاجة. المص اللي هو إيه؟ يا مص النص. إذا ممكن أن يرضع الطفل خمس رضعات في جلسة واحدة، يبقى هذا ينتبه إليه. لذلك بعض إخواننا قد يفتي خطأ، يسأل المرأة: كم مرة رضعتي؟ فتقول له: والله أنا رضعت مرة أو مرتين. هي ماذا تقصد؟ تقصد جلسة، رضعت جلسة أو جلستين. ينبغي للفقيه أن يسألها: طيب في الجلسة دي كم مرة خدت ابنك وتركه؟ نسي. ما هو الغالب؟ إن قالت الغالب إنه كثير، حكمنا بإيه؟ بأنه ولده. خذوا بالكم، يبقى فيه الربا والرضاع والطلاق لا تفتي فيها، لأنك إما أن تحرم أنسابا وإما أن تحلم، توقع الناس في الإيه؟ في الحرام. يبقى الرضعة هي الايه؟ انتقام الثدي ومصه، فان تركه فقد تمت رضعة، فان عاد اليه فقد رضع الرضعة الثانية. الكلام واضح؟ طبعا سن الرضاعة ما دون الايه؟ السنتين. ما دون السنتين انما الرضاعة من المجاعة، وما كان قبل الفطام. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل ذلك أن الرضاعة تتم في الإيه؟ في السنتين، وما بعد السنتين ففيه خلاف بين العلماء. كل من اشترك على الصدر فهو أخر وإن لم يأخذ الصبر. يعني لو افترضنا أن امرأة عندها بنت لم يتيسر لبنتها أن ترضع منها، متيسر، ثم هي رضعت ولدا أجنبيا تصبح البنت أختا له مع أنها لم تلتقم صدر أمها، لكن كل من أخذ الصبر أصبح أخر. وأولاد المرضعة كلهم إخوة لمين؟ لمن رضع. طيب لو افترضنا من اللي رضع له اخوة، هو له اخوة ما رضعوش منها، ليس ابناء المرضعة بل ابناء الرضيع من امرأة ايه اخرى، هؤلاء لا علاقة له. واضح؟ فاطمة لها ابنتها زينب لم ترضع من امها لسبب، جاء عبد الله ورضع من فاطمة، اصبحت زينب اخت عبد الله. طيب عبد الله له اخ عبد الرحمن، يصح له ان يتزوج زينب. الكلام واضح؟
نعم. لو رضع رضع واحدة وثم امه يقول لها يا امي،
امه حية ولا ميتة؟ زي امك من النسب، من بيتك ومات امك، يبقى ابنائها اخوتها اخواتها. فهمت علي؟
هي عدم سجن المرأة البحث في رضاع.
لا دي مسألة فقهية جميلة لكن بعيدة عن واقعنا، لكن هي مسألة جميلة بس بعيدة عن واقعنا. إذا غفلت عن صلاة سنة العشاء والوتر
حتى طلع الفجر هل يصح الصلاة؟ أفتى أبو جمال ولو سألت إيه الحجة يقول لك اسأل الشيخ. طيب جزاك الله خير. شوف تفتح علينا إن شاء الله ما دام معك كثير. أما سنة العشاء فلا تقضى لأنه لم يثبت فيها شيء، فإذا فاتتك سنة العشاء فاتك. وأما الوتر فقد ثبت عند الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره حتى أصبح فليصليه إذا أصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تحفظ الرواية؟ إيش الرواية؟ هو رواه النسائي وهو حديث جيد، لكن يبدو أن هذا هو اللفظ، هذا هو لفظ الحديث. إذن فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تقدم إيه؟ أنه يجوز لك أن تقدم الوتر، الوتر اللي هو الركعة فقط، مش تقضيها مع الشفع، تقضي الوتر اللي هو الايه الركعة مفردة وإن أذن الفجر. واضح؟ أما سنة العشاء لم يثبت قضاؤها. امرأة استأذنت زوجها لكي تذهب للصلاة في المسجد في قيام رمضان، فمنعها زوجها لوجود البدع التي قد تقع في هذا المسجد، وأن الشيخ الذي يصلي يتكلف ويقع في البدع. إيش علاقتها بالبدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا بناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا بناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني تخرج غير متعطرة لا تتعطر. فإذا التزمت المرأة بآداب دينها وخرجت وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي وغير متعطرة فلا يجوز لزوجها أن يمنعها من المسجد. تقول الإمام مبتدع، تقول الإمام يمطط القرآن، تقول مسجد فيه بدع، هذا لا علاقة لها هي به، هي أتت لتصلي، وهذه البدع لا تحرمها ما رخص لها في دينها. فإن المساجد كان يصلي في مساجد المسلمين عبر الأزمنة والأمكنة بعض من لا يستحق الإمامة، ولم يمتنع الناس من الصلاة خلفه بضوابط شرعية ليس الآن مجالها. المقصود لا يجوز أن تمنع المرأة لأجل هذا السبب. أما إذا كان هناك سبب آخر هذا موضوع آخر. كثير من الناس الذين يقرؤون القرآن يتكلفون في القراءة، فما حكم السماع لهم؟ خلينا نجاوب على السؤال الثاني بعدين نرجع لك. تمطيط القرآن من البدع المحدثة، أن يقرأ القرآن بالألحان والنغمات، هذا من البدع المحدثة التي نهى عنها الشرع. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظن والحديث في مسند الإمام أحمد يقول في آخر الزمان أقوام يقدمون قارئهم ليغنيهم لكي يطربوا بإيه؟ بصوته. قال سيماهم التحليق، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم ذلك. هذا حديث جيد، وهو يختلف عن ذاك الحديث الآخر اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم، هذا ضعيف منكر. فالغناء بالقرآن محرم، والحجة في هذا قول ربنا ورتل القرآن ترتيلا، ومتى غنيت القرآن خرجت عن أحكامه التي أمرك الله به. ولذلك نص القراء القدامى على بدعية التلحين في القرآن، وسئل الإمام أحمد عن تلحين القرآن فقال أحمد بدعة لا تعجبني إلا إذا كان رجل حسن الصوت. يقصد الإمام أحمد إيه؟ يعني من طبيعته أن صوته جميل لكنه لا يلحن القرآن ويقرأه على طريقة الإيه؟ الألحان، كما هو حال قراء زماننا فأكثرهم على هذا. ولكن أن تحسن صوتك بالقرآن هذا له أصل، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. يقال تغنى به أي حسن صوته. الآن أضرب لكم مثالا، يقول الله عز وجل فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. طيب هذا تغني بالقرآن، أنك تحسن صوتك فيه لكنك تراعي الأحكام، تغن حيث أمرت بالغنة، تمد حيث أمرت بالمد. طيب ما هو المحرم؟ نفس الآية. ايه الآية اللي كنا نقرأ؟ شوفوا بقى اعيد مرة اخرى القراءة التي توافق الشرع. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. انضبطت بالأحكام. فلما جاءت مد واجب متصل لاتصال الهمزة بحرف المد، جاءت خمس حركات إلى ستة، قيل أهكذا عرشك قالت كأن النون الساكنة تخرج بغنة من الخيشوم، كأنه هو يجوز الوقف وقف جائز، ثم تستأنف وتقول وأوتينا العلم من قبلها إخفاء النون الساكنة بالإيه؟ بالقاف، وكنا مسلمين. ما في مشكلة. الآن الثاني انتبه. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. هذه بدعة ضلالة، وإن غضب من غضب إياك الأمة كلها تغضب، إياك الأمة كلها تغضب. من أراد وجه الله بين البدع، إذا رأيت الرجل يسكت عن البدعة فاعلم أنه ضعيف. طيب يرجع يقول بأكمل الآية
وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
شوف هذا يطرد الناس، يقوم الناس ايه؟ الله ها. هذه قراءات اهل البدع. نص الشافعي على كراهة قراءة القرآن بالألحان، ونص احمد على انها محرمة، وكرهها بعض الشافعية، ومنعها الإمام ابن الجزر إمام القراء، وقال أنها بدعة ظهرت في زماننا، وقال الإمام الدارمي شيخ الإمام البخاري ومسلم باب كراهية الألحان في القرآن. السلف كانوا يحكمون على هذه القراءة بالبدعة لأنه لا يضبط فيها الأحكام، ويتكلف أن يجريها على النغم الموسيقي. ولذلك الآن يدرسون في بعض المدارس النغم الموسيقي لقراءة القرآن. انظر كيف وصلت البدع.
أحد يستدل القراء كان هو أستاذ موسيقي.
نعم.
قال لنا شخصيا قال لي الشيخ اللي يقرا بلاقيه بيواجه كده بيجيب مقامات موسيقيه وتقدر دي مكان ده يسمينا ارجع له مقامات
بلا شك، لانهم يتكلفون ذلك قديما، فاصبحوا يجرون القران على النغم الايه؟ الموسيقي. ولذلك تمسك عليهم الاحكام تلاقيه يمد حيث لا يوجد مد، ويقصر حيث يجب ان يمد، ويغن حيث لا غنى، ويظهر حيث وجود الغنة. ولذلك من قراء الزمان أري في قراءة الترتيل، في قراءة الترتيل اللي هي بيسموها المصحف الايه؟ المعلم، فهو من أتقن خلق الله في قراءة القرآن فيما علمت. إذا خرج عن هذا دخل في قضية أخرى. كذلك الإمام الشيخ رحمه الله الشيخ عامر من كبار أئمة القراء وقراءته متقنة. كذلك الحمد لله بعض الطلبة من السعودية أمثال الشيخ الحذيفي من طلاب العلم قراءته على الجادة، واضح؟ وما أشبه ذلك مما جرى على مضمار القراء دون أن يتكلف. أما أن ينغم القرآن، وأما أن يقرب القرآن لنغني به الناس ونطرب أشجان الناس، فإن القرآن شأنه أعظم من ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.